هذه رسالة وصلتنا من أختكم في الله المستمعة سين سين نون من الرياض، تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في رجل يكنز الأموال الطائلة ويبخل على زوجته ويبخل على زوجته وأولاده حتى في الطعام واللباس بحجة أنه فقير لا يملك شيئا، وهم يصدقون تلك الدعاوى الكاذبة، وعلاوة على ذلك فهم لا يسلمون من بطشه ولسانه، لعل لكم توجيه ونصح في هذا مأجوري.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على النبي.
التوجيه الذي ينبغي أن يوجه إلى هذا الرجل إذا صح ما قيل عنه هو أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أهله، ويقوم بما أوجب الله عليه من النفقة على زوجته وعلى أولاده، فإن الإنفاق على الزوجة والأولاد من الواجبات. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من ذلك، وهو إذا بخل به كان سفيها من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية. أما من الناحية الشرعية فإنه سفيه لأنه ظلم نفسه بترك ما أوجب الله عليه، وكل من ترك ما أوجب الله عليه فقد ظلم نفسه، فإن النفس أمانة عند الإنسان يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها بفعل ما يقربه إلى الله عز وجل وترك ما يبعده من الله. وأما كونه سفيها من الناحية العقلية فلأن هذا المال الذي يدخره سوف يرجع إلى هؤلاء الذين بخل عليهم في حياته، لأن المال سيورث بعد صاحبه، فيكون في هذه الحال وبالا عليه ومآله لهؤلاء الذين بخل عليهم به في الحياة الدنيا، وهذا سفه. وليعلم أنه لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثابه الله عليها حتى ما يجعله في فم امرأته، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم كذلك أنه لا ينفق نفقة وليعلم كذلك أنه لا ينفق نفقة لله عز وجل على أهله وعلى أولاده إلا أخلفها الله عليه، كما قال الله تعالى: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإذا علم هذا العلم وآمن به سهل عليه أن ينفق على زوجته وأولاده. أما بالنسبة للزوجة والأولاد فلهم إذا قدروا على شيء من ماله أن يأخذوا بقدر النفقة لهم بالمعروف، وإن لم يعلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف حين ذكرت له أنه شحيح لا يعطيهم من النفقة ما يكفيهم. وإذا لم يقدروا على شيء وامتنع من الإنفاق عليهم فإن لهم أن يأخذوا من الزكاة والصدقات، لأنهم في هذه الحال فقراء معدمون حتى وإن كان يمنعهم من أخذ الزكاة، لأن بعض الناس لا ينفق على أهله ولا يرضى أن يأخذوا من الزكاة، وهذا كما هو معلوم خطأ، لكن بالنسبة لهم إذا كانوا في حاجة وممن يستحقون الزكاة بأحد الأوصاف التي هي سبب الاستحقاق فإنهم يأخذون وإن كره من ينفق عليهم إذا كان ممتنعا مما يجب. نعم.
بارك الله فيكم. هذه مستمعة من الكويت أرسلت برسالة طويلة الحقيقة، ضمنتها مجموعة من الأسئلة العديدة، لعلنا نستعرض بعضا منها في حلقة هذا الأسبوع وبقية الأسئلة في حلقة قادمة إن شاء الله. تقول فضيلة الشيخ: الذي أعرفه أن العمرة ليس لها هدي، ولكن في عمرة الحديبية ساق الرسول صلى الله عليه وسلم معه هديا، وعندما أحصر ذبح الهدي. السؤال: ما سبب سياق الهدي مع أنه كان ذاهبا للعمرة وليس للحج
الهدي نوعا هدي واجب، وهذا لا يكون إلا في حق المتمتع أو القارن، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر للمسجد الحرام. وهدي تطوع، وهذا يكون في حق المفرد بالحج، وفي حق المعتمر، وفي حق من لم يحج ولم يعتمر. فالمفرد له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله، والمعتمر له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله، ومن لم يحج ولم يعتمر وكان في بلده له أن يهدي هديا يتقرب به إلى الله فيرسله إلى مكة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل هديا إلى مكة وهو مقيم في المدينة، وكما أهدى الهدي في عمرة الحديبية. فالهدي نفسه عبادة يتقرب به إلى الله، ولكن قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فهو واجب على القارن والمتمتع، وسنة في حق المفرد بالحج والمفرد بالعمرة، ومن لم يحج ولم يعتمر. وهناك هدي واجب من نوع آخر، وهو ما يكون بسبب الإتلاف، كالهدي الواجب في قتل الصيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. نعم.
بارك الله فيكم. أيضا من أسئلتها هذا السؤال، تقول: هل أتم الرسول صلى الله عليه وسلم عمرته في الحديبية أم لم يتمها؟ وكم عمرة أتمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي؟
عمرة الحديبية لم يكملها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأمر الواقع، لأن قريشا صدوه عن المسجد الحرام، لكنه أتمها حكما لأنه ترك العمل عجزا عنه، ومن شرع في العمل وتركه عجزا عنه كتب له أجره. قال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. واما عمر النبي صلى الله عليه وسلم فانها كانت اربعا. احداها عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء التي قضى عليها قريش، فإن من جملة الشروط التي وقعت بينهم في الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر من العام القابل، وقد فعل عليه الصلاة والسلام. والثالثة عمرة الجعرانة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة حنين. والرابعة العمرة التي في حجته، في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا جامعا بين الحج والعمرة في إحرام واحد. فهذه أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها كانت في أشهر الحج. فعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرته مع حجته كان الإحرام بها في آخر ذي القعدة وإتمامها في ذي الحجة، لأن عمرة القارن تندرج في الحج وتكون الأفعال أفعال الحج. ولهذا كان القول الراجح أنه لا يلزم القارن طوافان وسعيان، وإنما يكفيه طواف واحد وسعي واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا طوافا واحدا ولم يسعى إلا سعيا واحدا. وأما طوافه حين قدم فهو طواف قدوم، وطوافه عند خروجه طواف وداع. نعم،
بارك الله فيكم. لعلكم تحدث المستمعين فضيلة الشيخ عن أفضل المناسك.
أفضل المناسك التمتع.
نعم،
وهو أن يأتي الحاج بالعمرة أولا ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ولأن التمتع يجمع بين النسكين مع تمام أفعالهما، فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة وبالحج كاملة. ولهذا كان القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن على المتمتع طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. ولأن التمتع يحصل به متعة للحاج وتيسير عليه، لأنه بين العمرة والحج يتحلل تحللا كاملا فيتمتع بما أحل الله له من محظورات الإحرام التي لو بقي على إحرامه لكان ممنوعا منها. هذا إن لم يكن ساق الهدي، فإن كان الناسك قد ساق الهدي فإنه لا يحرم، أو فإنه لا يأتي بالتمتع، بل يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكنه أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، كما قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني سقت الهدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر.
بارك الله فيكم. في حديث ضباعة بنت الزبير عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها حجي واشترطي.
والمعنى أنها تقول إن حبسني حابس أي منعني مانع من إتمام النسك فإنني أحل وقت وجود ذلك المانع، وإنما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط لأنها كانت تخاف ألا تتم النسك من أجل المرض، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تشترك. وأما من لم يكن خائفا من إتمام النسك فإنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن اشترطوا عند الإحرام هذا الشرط، ولهذا كان القول الراجح أن الاشتراط ليس بمستحب ولا مشروع إلا لمن كان خائفا من عدم إتمام نسكه. وهذا القول هو القول الذي يجمع بين الأدلة. وأما من نفى الاشتراط مطلقا أو أثبت الاشتراط مطلقا فإنه لا بد أن يقع في مخالفة لبعض النصوص. يقول بعض الناس إننا في هذا الزمن خائفون بكل حال لكثرة حوادث السيارات، وجوابنا عن هذا أن حوادث السيارات بالنسبة لكثرتها ليس بشيء، فإن السيارات تكون بمئات الآلاف، وإذا حصل من مئات الآلاف حادثة أو حادثتان أو عشر أو عشرون حادثة فليست بشيء. والحوادث كائنة حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم عليه،
فإنه صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته راحلته يوم عرفة فمات، وهذا حادث وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الحوادث محتملة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرشد الأمة إلى الاشتراط إلا لمن كان خائفا. وقولي إن مئات الآلاف السيارات هذه وقعت سبق الإسلام، وإلا فلا أظن أنها تبلغ مئات الآلاف، لكنها تبلغ عشرات الآلاف.
بارك الله فيكم شيخ. في سؤال أخير للمستمعة خالدة سين مين، فقرة أخيرة مكونة من شقين، تقول أريد أن أكون طالبة علم، ولكن سمعت أن آفة العلم النسيان، فمن قائل هذه العبارة وما هي الطريقة التي أتقي بها هذه الآفة؟ الشق الثاني، ما الذي يعين على تقوية الحفظ وتثبيت العلم في القلب؟
لا أدري من قال هذه الكلمة آفة العلم النسيان، ولكن الواقع يشهد بذلك، والنسيان ظهور القلب عما كان معلوما، وهو وارد على كل أحد، كل ينسى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ولكن الناس يختلفون، وأسباب تمكين الحفظ قد تكون غريزة بطبيعة الإنسان، وقد تكون مكتسبة بعمل الإنسان. فأما الغريزة فلا حيلة للإنسان فيه بالحفظ وبقائهم في قلوبهم وبقوا على ما هم عليه، لم ينسوا إلا قليلا، حتى إن بعضهم يقول ما حدثت بحديث فنسيته. ومن الناس من يكون سريع النسيان، يحدث بالحديث في الصباح وينساه في المساء، ومن الناس من هو بين ذلك. وهذا الأمر الطبيعي ليس للإنسان فيه حيلة، اللهم إلا بسؤال الله عز وجل واللجوء إليه، فإن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو عز وجل قادر على أن يغير الطبيعة إلى ما هو أحسن. والثاني المكتسب، وهو الذي يحصل بفعل العبد، وذلك بتعاهد ما حفظه، بتعاهد ما حفظه وتذكره دائما، وأن لا يشغل نفسه بفضول الكلام وفضول التفكير. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو قال تفصيلا: من الإبل في عقولها. فهذا الدواء وهو التعاهد، وأن يكون الإنسان دائما يفكر بما حفظ. ومن دواء النسيان أيضا وهو مهم جدا التقوى والعمل الصالح، فإن الله تعالى يقول: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وإذا كان الله تعالى يزيده هدى، فإن حفظ الهدى الذي معه من باب أولى، فكلما اهتدى الإنسان وعمل صالحا أبقى الله معلوماته في قلبه وزاده من فضله. فإذا أردت أن تبقى محفوظاتك فعليك بتقوى الله والعمل الصالح، كما تفيده هذه الآية الكريمة: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويشهد لهذا قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فإن هذا النسيان يشمل نسيان الذهول ونسيان الترك، فهذه من أسباب بقاء ما حفظه الإنسان. ومن الأسباب أيضا أن يكثر المذاكرة بينه وبين قرنائه وزملائه فيما حفظ. فالأول عن المذاكرة مع الزملاء والقرناء يكون في كل وقت وكل مناسبة، والمذاكرة كما تبقي المحفوظ فهي أيضا تشحذ الذهن وتقويه وتنميه، كما هو معلوم بالتجارب. وأما الثاني وهو تطبيق المعلومات عمليا، فإن هذا أيضا مما يثبت المعلومات ويبقيها. ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقيل: قيد العلم بالعمل، فإن الإنسان مثلا إذا علم ما يشرع في الوضوء وعمل به صار هذا العمل كالمذاكرة، وصار هذا العمل تعاهدا منه لهذه المعلومات، تعاهدا منه للمعلومات ثابتة في ذهنه. وكذلك ما يكون في الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال التي علمها، فإنه إذا طبق ذلك عمليا صار في هذا ترسيخ لمعلوماته. ما هو الشق الثاني؟
تقول في سؤالها الثاني: ما الذي يعين على تقوية الحفظ والتثبيت العلم في القلب؟ وقد ذكرتم هذا.
نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أخوتنا الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وأجاب على أسئلتكم فيها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته.